فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سجدوا وقاربوا أبشروا اعمل حدث ابذل جهدك. أنا أقول لك ابذل جهدك وفي نفس الوقت تكون عقيدتك أنك متعلق برحمة الله. ثم في تمام الحديث قال واعلموا أن أحب العمل حتى لا تظن أن العمل لا عبرة به أو أن العمل لا قيمة له واعلموا أن أحب العمل إلى أدوه ويقل. المهم أن يقارنه الإخلاص يقارنه حب الله يقارنه الرغبة في ثواب الله عز وجل وأبشر بالخير. قدم الزلفة هذه من العمل الصالح وأبشر بالخير تعلقا برحمة الله عز وجل. انتبهنا؟ فلا نغلو غلو القدرية فنقول نحن جديرون ومستحقون ما قيمة أعمالنا أمام رحمة الله عز وجل وأمام ثوابه وفضله لا شيء. ولا أيضا الآخرون الجبرية قالوا يعني العمل لا قيمة له وعلم الصلي كالزاني والأنبياء قد يدخلون النار والجنة الشعب يدخلون الجنة كلام أيضا سخيف وباطل وسقيم ولا عبرة به. نعم.
السؤال 37 بعد 100 ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ الجواب قال الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وغير ذلك من الآيات. وتقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وقال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيف وغير ذلك من الأحاديث.
بدأ الشيخ من هنا في تقرير أو الكلام على أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه وهو الإيمان بالقدر وهو أحد أبواب الاعتقاد المشهورة العظيمة التي وقع فيها خلل عظيم وتنازع كبير. وقلت في غير هذا في مرات سابقة أن أعظم بابين من أبواب الاعتقاد وقع فيها الخلل عند الناس ودخلت عليهم الشبهة فيه وتفرقت فيه الفرق باب الأسماء والصفات وباب باب القدر. ولذلك يجب حتى نسلم فيه من الشبهات ونسلم فيه من الشكوك أن نلتزم بما قضى به النقل ولا نحمل عقولنا، فإن هذا المجال إذا فتحت فيه لعقلك الباب ستخرج إلى متاهات إلى متاهات. وإذا قرر العلماء سابقا أن القدر سر الله في خلقه، سر الله في خلقه، فبقدر ما فتح الله لك من هذا السر في القرآن والسنة وكذلك ما أخفي عنك لا سبيل لك إلى معرفته أبدا. أرأيت لو أن رجل أتى أمام محيط عظيم قال لابد أن أسبح وأعرف نهاية ربه، سبح 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 سعيد مخلص ولا قطع ولا عشر معشار المحيط هذا، أليس كذلك؟ ما يمكن. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه ومن فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه وأرضاه، يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر اسأله، قال سر الله ثلاثة حسنة تبعه لقضية أصر أصر قال طريق مظلم لا تسلك انتبه أصر بالسؤال فرد نبه من القضية فيها، يعني إذا مدام تفتح نفسك الأبواب وتفكر وليش الله قضى كذا وليش ما قضى كذا وليش هدف فلان وما هدف فلان ستتعب وسيجفك الشيطان ضالته يفتح عليك من الشكوك والشبهات والوساوس ما تعجب عنك، فإما أن تخرج جبرية أو تخرج نافيا من القدر أو تخرج متشككا أو على الأقل تحذير مريضا مكروبا حزينا يشغلك ذلك عن العمل الصالح. هذه النتائج للبحث في هذه الأمور وفي هذه المضايق بدون اهتداء بنص السابق تبهت ولا لا؟ هذه السبداية إذا نسر فيها بنص الوحي إذ هو أمر غيبي، أمر غيبي متعلق بقدرة الله وحكمته عز وجل، ونحن ماذا نعلم في علم الله عز وجل وماذا نعلم في حكمة الله عز وجل ولا يحدثون بشيء من علمه سبحانه وتعالى. فما علمنا به عن طريق وحيه من القرآن والسنة نعلمه ونعتقده، وما كفه عنا وستره عنا وأغلقه عنا لا نبحث عنه ولا ننقص فيه. انتبهت القضية؟ هذا هو. وما ظن الأقوام في باب القدر إلا لما تجاوزوا أو حاولوا بالأصح أن يتجاوزوا نصوص الوحي ويعملون عقولهم واجتهاداتهم وتفكيرهم حتى خرجوا إلى متاهات وضلالات في باب القدر لا نهاية لها عياذا بالله تعالى. انتبهنا؟ فيأتي التفكير، ما دليل إيمان بالقدر جملة؟ يعني نؤمن بالقدر إيمانا جمليا، أن الله قدر الأقدار وكل شيء يقع في هذا الكون هو في قدر، لا تظن أن نفعل هذا كله وأن كل يصنع ما شاء بدون تقدير من الله عز وجل. إذا كان المليس يقول كل شيء بقدر، حتى العجز والكيف، الكيف هو الذكاء والشكمة، هذه بقدر، والغباء بقدر. ابن عباس يقول كل شيء بقدر، حتى وضعك خطك على يدك يكون الإنسان جاهز هكذا، هذه الجلسة مقدرة. شوف إلى الدقة إلى عين كيف عاد حوادث عظيمة أو أشياء تقع فيها تغيير لأمور عظيمة في هذا الكون، حتى وقوع الجبال. بل أبلغ من ذلك، علي بن أبي طالب أخذ بإصبعه من ريقه وخط خطا، قال أشهد أن هذا خط كان في أم الكتاب مكتوب أن يصنع هذا الفعل اللطيف الذي له ما له من ذلك في كتاب الزمن حتى. تثبيت من الصحابة لماذا؟ لهذه القضية الخطيرة، لكل شيء بقدر. تبهنا؟ فلا تقول أن فاعل يفعل شيئا ما قضاه الله ولا قدره. ولذلك ما أعظم جواب الإمام أحمد لما سئل على القدر، فقال القدر قدرة الله. معنى ذلك أنك إذا تظن أن الخلق يفعل شيء ما قدره الله، معناه أن الخلق غلب الله وغلبه ففعلوا بكل ما لم يرده. دخل أبو عبد الجبار بن أحمد الهمداني وهو زعيم المعتزلة في زمنه والمعتزلة القدرية ينكون القدر، دخل على مجلس الأمير ابن طاهر، وكان في مجلس أحد علماء السنة المثبتين للقدر. فلما دخل عبد الجبار ماذا قال؟ قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا يقصد؟ يسبح الله أنه تنزه، يقصد شوف القصد اللي عنده أن الله لا يمكن يقدر المعاصي والفحشاء، كيف يقدرها؟ يقصد سبحان من تنزه عن الفحشاء، ما يقصد أن الله يقدر، يقصد أن الله لا يمكن يقدر الذنوب والمعاصي والفحشاء. فرد عليه أبو إسحاق الإسرائيلي قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار ماذا قال؟ لا قبلها، أيرضى ربنا أن يعطى؟ أيرضى ربنا كيف يرضى أن يعطى؟ فقال أترى ربنا يعطى قهرا؟ يعني يعطى غلبة مغلوب على أمره؟ فقال أرأيت، عبد الجبار يقول أرأيت إن كتب علي الردى ومن عن الهدى أحسن إلي أم أتى؟ شوفوا ربي ينتصر حتى يناقشون الله أحسن الله أم أتى الله. شوف إذا كان يوصلك القضية، من هذا يقول لله هذا الكلام ويتحدث عن الله بهذه القضية كأنه مخلوق من المخلوق، أحسن أم أتى؟ فمن الذي يحكم على الله لأنه أحسن أم أتى؟ خطورة عظيمة. فقال هو أبو إسحاق إن كان منعك ما هو لك يعني ملكك وخلقك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فإنه يحاكم في ما يشاء، وأنت خلق من خلقه وليس في دمك ما لك قيمة عنده، أنت إيش تملك لهذا الكون في ملك الله عز وجل؟ أنت ملك من ملكه وعبد من عبيده. يعني قصد الإرادة والصفة، شوف إلى أن تنسى شوفة القدر بالناس إلى حتى يناقشوا هل الله محسن أم مسيء. خطورة عياذا بالله، خطورة عظيمة. مثل ابليس بالضبط، عارض الله بحكمتي ما اشتهت امرا انا اتج هذا الغرب، هذا يسجني تخطئه لله عز وجل عياذا بالله تعالى. وجاب الايات الشيخ كان امر الله قدرا مقدورا، امر مقدور مفروغ منه مقضي في الازل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة، ما شاورك الله، امر مقضي منذ أبد الآباد، قبل أن توجد أنت، قبل أن توجد السماوات والأرض أصلا 50,000 سنة. السنة مسكين ضعيف، يناجح منه ويعارض منه في ملكه وجبروته جل وعلا. وجاب الآيات ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ما أصابك يوم تلقى جمعك بإذن الله، الذين لا تقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، حكم الله فينا وقدره فينا، إلى غير ذلك تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان بالقدر الرسل. وتأتي التفصيلات. نعم.
السؤال 38 بعد 100، كم مراتب الإيمان بالقدر؟ الجواب: الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع عرفاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك وعز وجل. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه.
معنى تقسيم القدر إلى مراتب، معنى ذلك ثمرة كيف يتحقق الإيمان بالقدر. كيف يتحقق إيمانك بالقدر؟ نقول يتحقق إيمانك بالقدر إيمانك بالأربعة المراتب هذه. من آمن بها جميعا فقد آمن بالقدر، ومن اختلف عنده قضية في أحدها أو في كلها فإيمانه بالقدر مختلف. كما سيأتي مثلا المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله السابق المحيط بكل شيء، أن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. علم السابق وعلم عز وجل لا يقاس بموازيننا الزمنية ولا الموازين المكانية. علم الله لا يقاس بالموازين الزمنية في الموازين، علم سابق، علم الله عز وجل محيط بكل شيء. هذا الأصل أو هذه المرتبة لم يخالف فيها إلا طائفة. الطائفة الأولى الفلاسفة ابن سينا وجماعته، اللي قالوا بأن الله لا يعلم الجزئيات الأشياء وإنما يعلم الكليات فقط وتفاصيل الأشياء لا يعلمها، تقولون هذا قرره ابن سينا وغيره، يعني يعلم أنه في خلق بشر ما هي أسماءهم أحادهم أكلمة يجفلون الله فيها، هناك كفروا بهذا القدر الباطل. والفئة الأخرى القدرية الأولى أقول القدرية الأولى لأن سيأتي معنا القدرية الثانية، فانتبهوا. من هم القدرية الأولى؟ القدرية ظهرت في أواخر عصر الصحابة، التي كان زعيمهم رجل يسمى معبد بن عويمر الجهني، ورجل آخر يسمى غيلان الدمشقي. هذا زعماء القدرية الأولى ظهرت في أواخر عصر الصحابة، وهم تلقوا مقالة فاسدة من رجل نصراني سمى في سوي أو في سوي، كما أحد حدث بذلك الإمام الأوزاعي. في سوي النصراني الخبيث هذا تظاهر بالإسلام، فبذر بذرة القدر والشبهات والشكوك، وتلقاها عنه معبد وغيلان ومن في درجتهما. ثم عاد نصرانية مرة أخرى، حتى المهمة أرسلته النصرانية ليحدث الفتنة وفتنة القول بالقدر، وتلقاها عنه من تلقاها من هؤلاء، ثم رجع إلى ملته ودينه تماما كما دخل ابن سبأ عبد الله بن سبأ اليهودي في الإسلام تظاهرا، حتى بذر بذرة التشيع والرفض والقدح في الصحابة وكذا، وعاد إلى ملته وضعيفته. انتبه للقضية، أولئك من اليهود وهؤلاء من النصارى. فمعبد الجهني وغيره بدأ ينشرون القضية وأنه لا قدر وأن الله لا يعلم من خلق عاملون حتى يعملوا، يعني الله ما يجيش بالسجن أنت غدا حتى تعمل، عياذا بالله تعالى. وإذا استفسرهم الصحابة لما بلغ خبرهم لابن عمر، كما تعرفون الحديث مسلم يحيى بن معمر وزميله لما ذهبوا إلى ابن عمر قال يا أبا عبد الرحمن خرج في قبلنا ناس يتقصرون العلم ويقولون بأنه لا قدر وأن أمر أنف، قال أولئك يعني أبلغوهم إذا رأيتم أبلغوهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف عليه ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وقتل بعضهم غيران قتل. من قتله؟ الخليفة عمر بن عبد العزيز. شوف لما يقول ولي الأمر يقوم على الدين يقاتل هؤلاء الناكثين، مو بالعكس، يقاتل الناكثين والمفسدين والمبتدعين. إذا كان ولي الأمر يقوم على أمر الله عز وجل، عمر بن عبد العزيز قتله. كان أيام ما أخذ راحته، أيام وليد وسليمان وامثالهم، ما حد يهتم رايحين في أمورهم الخاصة، ذاك يبني القصور وهذا يسمع كذا وينظر إلى كذا. حتى جاء عمر بن عبد العزيز لأنه قائم بأمر الله ويتقي الله ويخشاه، تطلب أمثال هؤلاء وقتل غيره. استتابه أولا طبعا، استتابه عنده، استتابه وأعطاه مهلة، فاستمر على أمره فضرب عنقه وأطنه وراح عن أماذ من شره وفتنته. وذاك معبد هلك، أهلكه الله عز وجل وانتهت فتنته. القدر الأولى انمحت زالت ما بقي له وجود. ليش؟ لأن خلق في عصر الصحابة موجودين والتابعين ما في مجال يعني ينشرون باطلهم. ثم جاء عمر بن عبد العزيز قضى على المسألة انتهى أمره، لأن هذا الأمر ما تروج إلا لما يكون الناس في شهوات وفي أمورهم ومثلا يكون ولي الأمر مشغول بأموره كمان وكذا، يجد أمثال هؤلاء مركعا خطبا يرتاعون فيه فيفسدون مشاغل. لما يخرجون في وقت النوم يهلكون يهلكون. فالمرتبة الأولى أصبحت موضع إجماع عند الأمة، إن القدرية الأولى زالت وبعض الفلاسفة وزال بعضهم وبقيت أفكارهم يتلقاها بعض الطوائف. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في حديث عبد الله بن عمر السابق أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل شيء مكتوب. وهذا أيضا أقرت بها جميع الطوائف تقريبا. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة، أنه لا يمكن يقع شيء إلا وقد شاءه الله وأراده. وهنا خالفت المعتزلة القدرية الثانية، قالت لا، الله شاء الطاعات نعم لكن لم يشاء النعم ولا أرادها ولا قدرها. ونحن نقول أن الله مشيئته عامة شاملة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا تظن أن الكافر أو الفاجر سابق الله عز وجل في ملكه. كيف الله عز وجل يقول في قوله أم حسب الذين سافروا أن يسبقون ساء ما يحكمون، يعني يفعلون في أمر الله وفي ملكه وفي حكمه ما لم يشاء الله، مسابقة لله مغالبة. إذا كان ظنوا ذلك وظنوا أنه بأفعال هذه سابق الله وفات الله، ساء ما يحكمون وساء ما يقدرون ويظنون. تقدير من الله عز وجل وتقدير بحكم، بحكم جعل ناس مؤمنين وناس كافرين، قدر هذه الأمور من خير وشر بحكم عندهم. ما هي حكمه؟ ليس بالضرورة أن تعلمها، ليس بالضرورة أن تعلم كل حكم الله في تدبيره وخلقه. تمام في قضية ولا ولكن نقول هنا لا تعمل عقلك فيما لا مجال للعمل فيه. عمر بن الخطاب الآن يقول كلمة رائعة لما سمع بعض القضايا من هذا الأمور، قال إن فيما أمرنا به لشغلا عما لم أمر به. فخلينا نحن اللي أمرنا الله به مشغولين به نحن، ما حكمة الله دخل في حكمة الله، ما شاورت الله، كتب الأمور قبل 50,000 سنة قبل حق السماوات ما دخلت في القضية. ثم قضية أخرى، إذا عرفت في القدر هل تغير الكون؟ تغير تدبير الله؟ ما غير شيء ولا أحدث شيء، كل قليل ضرج نفسك وأتعب نفسك وأهلك نفسك وأحط الله عليك وانتهيت كما انتهى غيره. فسر على مقتضى تقدير الله عز وجل واطلب رحمته واطلب مغفرته واشتغل بما أمرك الله به عما لم يأمرك به. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء بما في ذلك أفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وأصواتنا، كلها مخلوقة. فالإنسان عينا يعني ذاتا وفعلا يعني حركة وإرادة كله مخلوق. من خالقنا؟ من خالق حركاتنا وإراداتنا؟ الله. المعتزلة أيضا خالق، قالوا لا، العبد هو يخلق فعل نفسه. العبد يعني أنت تخلق فعل نفسك، ما ارتاح حتى عجزوا الله في إرادتهم حتى جعلوا خالقين معه في خلقه. واستدلوا بآيات أحسن الخالقين قال خالقين معناه في خالقين مو خالق واحد. شوف شوف النظرة. وأمثال هذه الآيات يستدلون بها ولهم ردود مفصلات في 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 كتب السنة. الشاهد عقيدتنا أن الله خالق كل شيء. خلقنا خلق حركاتنا وأفعالنا ولولا أن الله عز وجل قدر لنا هذه الأمور من هداية وغيرها لا يكلف عن الإنسان أي شيء أبدا. ثبت القضية والحديث صحيح ذلك أن الله يصنع كل صانع وصنعته. والله وإبراهيم الخليل يقول لقومه والله خلقكم وما تعملون خلقكم وخلق أعمالكم. والله عز وجل يقول في آية الملك وأسروا قولكم أو يجهروا به. القول ليس فعل القول الإقرار به ليس فعلنا إنه علم ألا يعلم. ماذا قال من خلق إذا جعل الإقرار والإجهار والقول خلق من خلقه لكنه أعلم به لكنه فعله. نحن الكاتبون له نحن الفاعلون له لكن نحن المسؤولون عنه إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا.
السؤال 39 بعد 100 ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ الجواب قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآيات وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الصحيح قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفيه قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما نعمل أفلا نستكل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره لليسرى وغير ذلك من الأحاديث.
هذا تفصيل للجملة المتقدمة وهي المراتب الأربعة التي لا يتم بل لا يصح الإيمان بالقدر حتى يؤمن العبد بهذه المراتب الأربعة كلها. فبدأ الشيخ في أولى المراتب وهي مرتبة العلم علم الله عز وجل السابق والمحيط. علمه عز وجل سابق متقدم لا يقاس كما قلنا في الدرس الماضي بالأقيسة البشرية لا الزمانية ولا المكانية. ثم علمه عز وجل محيط بكل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. ولم يخالف في هذا الباب كما بينا في درسنا الماضي إلا طوائف الفلاسفة والقدرية الأولى وهم محجوجون بالنصوص الكثيرة الدالة على إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء وتقدمه على كل شيء. والآيات التي ساقها الشيخ عليه رحمة الله والأحاديث فيها أعظم الدلالة على ذلك وغيرها كثير. فساق من الآيات كما قرأنا شيئا كثيرا طيبا مباركا فيه في بيان إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، كما في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة. فالغيب هو الأمر المستور الذي لا يعلمه إلا الله، والشهادة هو الأمر المشاهد الذي ظهر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. وكذلك قوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وغير ذلك من الآيات. ثم ساق بعض الأحاديث الدالة على ذلك. ففي الصحيح قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار، يعني أيعرف الله أقضى الله سابقا في علمه وتقديره أهل الجنة من أهل النار؟ فكان جواب نعم نعم. فقال الرجل ففيما العمل إذن؟ ففيما يعمل العاملون مدام عرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال ففيما يعمل العاملون؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي الذي كتبه الله وعلمه من أهل الجنة فسييسره ويهديه ويشرح قدره لعمل أهل الجنة، فلا بد من العمل لأنه سبب إلى وصول تلك الغاية. ومن كتبه الله وعلمه من أهل النار فسييسره لعمل أهل النار ويغلق قلبه عياذا بالله ويطبع عليه عن عمل أهل الجنة حتى يتحقق السبب الذي به يصير إلى أهل النار. وكذلك لما سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. حقيقة الأمر أنه ورد للنبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه سؤالان، عقد للسؤالين الإمام البخاري بابين في كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المسلمين ثم بعده باب ما قيل في أولاد المشركين. وأورد هذا الحديث المشهور، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، وفي بعض الألفاظ سئل عن أولاد الناس، والمقصود سئل عن الطفل الذي يموت في المهد صبية ما حكمه، أمن أهل الجنة أم من أهل النار؟ وهل كونه ولد لمسلمين أي لأبوين مسلمين يحكم له بالجنة، وهل كونه ولد لأبوين مشركين يحكم له بالنار؟ سؤال. وهذا السؤال أصبح مسار إشكال أو مشكلة عند طوائف القدرية بعد ذلك، حتى جاء في الحديث وإن كان ضعفه بعض أهل العلم لكن له طرق كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما لم يتكلموا في الولدان، لما لم يتناقش في هذه المسائل القدرية التي من يعني من أغمضها ومن أجهلها مسألة الحكم على الذي يموت في المهدي صبيا، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر الله أعلم بما كان عاملين، أي أن الله عز وجل الذي خلقهم أعلم لو عاشوا لو مكنوا من الحياة ماذا سيعملون، هل سيعملون عمل أهل الجنة سيكونون من أهلها أو يعملون عمل أهل النار سيكونون من أهلها. وهذا معناه كما قال أهل العلم إرجاع الحكم في شأن الولدان إلى الله عز وجل، فلا يقطع فيهم لا بجنة ولا بنار. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم هو غص الخطاب في هذا الباب، طبعا لأن الناس اضطربوا فيه واختلفوا فيه وصارت فيه تلك المناظرة المشهورة بين أبي الحسن الأشعري الإمام المشهور الذي ينسب إليه المذهب الأشعري، وبين زوج أمه أبي علي الجبائي، وهو من كبار رؤوس الاعتزال النافين بالقدر، فإن المعتزل عندهم أنه لا قدر، ثم عندهم أنه يجب على الله عز وجل أن يفعل بعبده ما هو الأصلح له، إن كان الأصلح لعبده أن يمكنه من الحياة وييسر له اليسرى فذلك يفعله به، وإن كان الأصلح لعبده أن يقبضه صبيا حتى لا يتعرض لما يخرجه عن سبيل أهل الجنة إلى سبيل النار قبضه صبيا. فطرح عليه أبو الحسن سؤالا، أبو الحسن الأشعري طرح سؤالا على زوج أمها بعلي الجبائي، فقال أرأيت ثلاثة إخوة أحدهم عاش واهتدى، والآخر عاش وضل، والثالث مات صبيا، ما أحكامهم في الآخرة؟ فقال جواب أبو علي الجبائي أما الأكبر الذي عاش واهتدى ففي الدرجات، وأما الأوسط الذي عاش وضل ففي الدرجات، وأما الذي مات في المهدي صبيا فلأن الله لطف به بعلمه أنه لو عاش لظل فقبضه صبيا حتى لا يظل فيكون من أهل النار، فقبضه صبيا حتى يكون من أهل الجنة. قال له: أفرأيت إن احتج الذي في النار على الله بقوله لماذا لم تفعل لي ما هو الأصلح لي وتقبضني صبيا مثل أخي الذي قبضته صبيا ولم تمكنني من الحياة حتى لا أتعرض للضلال والفتنة وأحيد عن سبيل الهدى فأصير إلى أهل النار؟ مدام أن تعتقد أنه يجب على الله أن يفعل بعبده الأصلح والأصلح للأصغر أنه قبض صغيرا حتى يدخل النار، فسيحتج إذن الأوسط بهذا على الله عز وجل بقوله لما لم تقبضني صغيرا حتى لا أضل ولا أتيه ولا أحيد فأدخل الجنة وأنجو من عذاب النار. فأسقط في يد أبي عبد الزبير ولم يدري كيف يجيب. وقيل كانت هذه المناظرة هي السبب الرئيسي الذي جعل أبا الحسن الأشعري يترك المذهب الاعتزالي بعد أن عاش عليه رضحا من عمره يصل 40 سنة ويعود عدوا لدودا للمعتزلة ومن أكثر من رد عليهم وكشف زورهم وباطلهم. ولكن الذي يتأمل تصرفات الإمام البخاري كما قلت لكم لما عقد البابين السابقين في الصحيح من نظرة في تصرفاته يلحظ ما يلي: أولا أخرج هذا الحديث في الباب المشار إليه باب ما قيل في أولاد المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم عقبه بحديث الفطرة المشهور كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوجاني أو ينصراني أو يمجدان، وهذا إشارة منه أنه إذا مات في الصبا فقد مات على مقتضى الفطرة قبل أن يدخل عليه التغيير، والفطرة بإجماع السلف هي الإسلام بدليل الرواية الأخرى من الحديث كل مولود يولد على الملة، في اللفظ الآخر عند مسلم يولد على هذه الملة، عندما يقول النبي هذه الملة ماذا يقصد؟ اليهودية ولا يقصد الإسلام، ملته التي بعث عليها عليه الصلاة والسلام، والشرك أو الكفر طارئ عليه بسبب الوالدين بسبب المجتمع بسبب البيئة بسبب اجتيال الشياطين، فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم كما في الحديث الآخر حديث عياض بن حمار يقول الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء كلهم حنفاء للمؤمنين الموحدين وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فإيراد الإمام البخاري بحديث الفطرة بعد هذا الحديث في هذا الباب إشارة منه إلى أن من مات في المهد صبيا ولو كان ابنا لمشركين يهوديين أو نصرانيين فإنه يموت على مقتضى ماذا؟ الفطرة، لأن هذا العموم كل مولود يولد على الفطرة ولما يدخله التغيير بعد. ثم أورد بعده بعد حديث الفطرة الحديث الطويل حديث البراء بن عازب في الرؤيا النبوية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أتاني آتيان الليلة أخذاني ثم رأى من عذاب أهل النار ورأى من عذاب أهل من نعيم أهل الجنة ورأى من بعض الأمور الكثيرة التي من ضمنها قوله صلى الله عليه وسلم فأتيت فإذا دوحة عظيمة شجر عظيم وإذا في أصل الدوحة شيخ وإذا حوله صبيان، فسألت من هذا لرفيقي قالوا هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهؤلاء حوله أولاد الناس يعلمهم القرآن. فكلمة أولاد الناس عموم الناس أي من مات من أولاد الناس في صباه فإنه في البرزخ في الحياة البرزخية سيكون بين يدي خليل الله إبراهيم في السماء يتعلم القرآن، وهذا إشارة إلى مصيرهم أنهم إلى النجاة إن شاء الله وإلى الفوز وإلى الهداية وإلى الخير عند الله عز وجل. هذا من يعني الذي يظهر من تصرفات الإمام البخاري وعليه جمهور العلماء ينزل حديث الله أعلم بما كانوا عاملين على المعينين، مثل المعين أمامك لا تحكم له بشيء بدليل حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إن طفل النصارى صار مات يريد المدينة يشهده، فعائشة تقول طوبى له عصوم من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يره، فقال النبي وما يدرك إنه يعني وإني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي حتى لا يتقدم الإنسان بين يدي ربه لا لطفل صغير ولا لشيخ كبير ولا لأحد تبعت لا تتقدم بين يدي الله بحكم فتفيض الأمر فيه الله لأنك ما تدري لو عاش ما حكمه ما مصيره وقد ضرب الله مثلا في القرآن للغلام الذي دخل الخبر الخبر القصة مع موسى ثم حتى إذا لقي غلاما فقتل موسى تنكر عليه هذا الفعل غلام ما له ذنب يقتل ليش مثل أقتلت نفسا زكية بغير نفس أنكر عليه فلما هسر له الخبر سبب أفعاله تلك التي استنكرها موسى عليه قال في تعليله أو تسميه سبب قتله للغلام وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة جاء في حديث أبي بن كعب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا الخضر تصرف بوحي من الله أن هذا الغلام لو عاش فعلم الله على كل سابق سيرهق والديه طغيانا وكفرا فقتل صبيا حتى لا يرهق والديه طغيانا وكفرا فلو عاش لعلم الله هذا العلم الغيبي علمه الخضر بوحي من الله خفيت حكمة ذلك على نبي الله على نبي الله موسى فلذلك لا تتقدم بشيء ولكن عموما يرجى لمن مات صبيا النجاة أخذ بحديث الفطرة وحديث الفطرة بنى عليه أهل العلم حتى مسائل فقهية سئل الإمام أحمد عن أطفال أهل الحرب إذا غزا المسلمون أهل الحرب غزوا قرية كان هراء أو بادا مشركا قد يقع أثناء القتال وهذا مقتل بعض الصبيان الأطفال يقتلون كانت حرب يعني وخيل والغارات تكون ليلية في الغالب قد يقع قتلا من الأطفال فسئل الإمام أحمد عن حكمهم أو حكمهم يعني هل نصلي عليهم ونسكنهم ولا نفحمهم مع آبائهم المشركين المحاربين ونلقيهم مقابل قال لا يكفنون ويغسلون ويصلى عليهم واحتج بحديث الفطرة ما سفروا على الفطرة على الأصل وسئل الزهري أيضا عن طفل جيء به له طفل يعني ولد من الزنا عياذا بالله تعالى وكانت أمه يعني ليس من أهل الكتاب القانون فأمر بالصلاة عليه الإمام الزهري واحتج بحديث الفطرة على كل التصرفات من السلف على أن حديث الفطرة يبقى على عمومه وعلى ظاهره الأجر يحتاج دنيوية من صلاة على الطفل ونحو ذلك وإن كان أبواه مشركين ثم أيضا سئل الإمام أحمد عن مسألة أخرى أطفال أهل الحرب الأثر عندنا عند المسلمين يعني إذا نشأوا وكبروا هل يطالبون بأن يجددوا أو يطالبون بإعلان الشهادة ولا يدخلون على مستوى الفطرة كما ينشأ أطفال المسلمين عندنا يعني أطفالنا الآن هل إذا بلغ 15 سنة نقول تعال أسلم أعلن الشهادة أن كنت مسلما ولا على مستوى الفطرة والأصل نشأ في مسلم أليس كذلك فقال يعاملون معاملة أطفال المسلمين أخذناهم أطفالا عندنا وتربوا بين ظهرانيهم هم على الفطرة لا يطالبون بإعلان الشهادة ولا بتجديد الإيمان خلافا لمن أفتى به من بعض أهل البدع القدرية وغيرها فيرجى ثم حديث البراء عندما قال عن إبراهيم قوله قال الناس عموما يرجى لهم في ذلك النجاة إن شاء الله تعالى الشاهد يعني كل هذه أدلة على تقدم علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء خلافا لمن أنكر ذلك من القدرية الأولى والمعتزلة وقد اتفق السلف على أن منكر العلم كافر لا حظ له السلام من أنكر علم الله ولا يسأل الإمام أحمد عن بعض مسائل القدر هل يكفر فاعل قائلها فقال إن أنكروا العلم كفروا من أنكر العلم في حق تجديد لله عز وجل تعالى الله عن ذلك
علوا
كبيرا. نعم.
السؤال 40 بعد 100 ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ الجواب قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال تعالى إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. رواه مسلم. وفيه قال سواقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. وفي رواية كل عامل ميسر لعمله، وغير ذلك من الأحاديث.
نعم، هذه المرتبة الثانية من الكتابة، والاعتقاد يجاز بأن الله كتب في الذكر كل شيء. والذكر أو الكتاب أو الإمام المبين هو على صح الأقوال اللوح المحفوظ كما حققه ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم شفاء العليم لمسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وعقد لمسألة الكتابة بابا مستقلة، وهي أيضا مما دلت عليها النصوص الشرعية، ولذلك يجب أن تكون من ضمن اعتقادنا أن كل شيء مكتوب، كل شيء مسجل عند الله سبحانه، كل شيء فمح، حتى كما قلت في الدرس الماضي كما قال ابن عباس وغيره حتى وضعك حدك على يدك، حتى الرقم التي رقمها علي بن أبي طالب من ريقه في يده، كل شيء حتى خرجات النفوس ووساوسها وكل ما تتخيله أحصاه الله عز وجل بناء على علمه السابق سبحانه وتعالى فكذا. وقد بين الله عز وجل زمن الكتابة وهو أنه كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكما في حديث عمران بن حطين المشهور الذي في بدايه حديث بدء الخلق في قوله صلى الله عليه وسلم كان الله لم يكن شيء قبله كان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات. والكتابة متقدمة على الخلق كله، على خلق السماوات وعلى خلق الأرض. واختلف أهل العلم هل العرش متقدم عليها وهي متقدمة على العرش، على قولين مشهورين عندهم الذي حققه كثير من الأئمة أن العرش متقدم عليها، متقدم على خلق القلم ومتقدم على الكتابة على صح الأقوال في ذلك. نعم.
السؤال الحادي والأربعون بعد المئة، كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ الجواب يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم وهو التقدير الأزلي. الثاني التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم ألست بربكم. الثالث التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه.
أي تفصيل الجملة السابقة وهذه المواقف شرحها ابن القيم في كتابه الذي ذكرته وهو شفاء العليم شرحا طويلا. المقصود تفصيل، مثلا التقدير الأول وهو التقدير العام الشامل الأزلي الذي كتبه الله وقدره قبل خلق السماوات في 50 ألف سنة، الذي كل ما يقع بعد ذلك فهو مما رقم وكتب في اللوح المحفوظ. جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن الى يوم القيامه بناء على علم الله سبحانه وتعالى السالق والمحيط بكل شيء. ثم التقدير العمري وهو اخذ الميثاق الدال عليه بقوله تعالى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. جاء في التفسير وبعض الاثار عن الصحابه وفيها حديث مرفوع ان الله مسح ظهر ادم عليه السلام واستخرج ذريته منه كامثال الذر ثم قال ولست بربكم فاقروا جميعا بان الله ربهم وشهدوا بذلك يوم اخذ الميثاق. ثم خلقهم الله وتناسلوا من أرحام أبائهم وأمهاتهم مفطورين على ما أخذ به العهد عليهم يوم في ذاك اليوم. انتبه، يعني الفطرة يطلق عليها هي دليل أخذ ذلك الميثاق كما حققه ابن كثير وشيخ الإسلام تيمية عند الإشعار وغيرهما. يعني قد يقول قائل هذا الميثاق أنا ما أذكره حتى يعني يحتج به عليه، وقالت القدرية، قالت القدرية قالت هذا الميثاق باطل ولا صحيح. الميثاق عند القدرية الأمة هو كون الله عز وجل يعني أوجد في هذا الكون من الأدلة الدالة على وجوده والأدلة الدالة على قدرته من خلق السماوات والأرض الآيات المشاهدة فقط، هذا أخذ الميثاق عنده. ولكن لو أخذت عند العلم أنه أخذ الميثاق في عالم الذر، يعني قد يقول قائل هذا الميثاق أنا ما أذكره حتى يعني يحتج به عليه، وقالت القدرية، قالت القدرية قال هذا الميثاق باطل ولا في الميثاق عند القدرية الأمة هو كون الله عز وجل يعني أوجد في هذا الكون من الأدلة الدالة على وجوده والأدلة الدالة على قدرته من خلق السماوات والأرض الآيات المشاهدة فقط، هذا أخذ الميثاق عنده. ولكن لو تخوص عند أهل العلم أنه أخذ الميثاق في عالم الذر في ظهر آدم وأشهده على أنفسه، دليله الذي يبينه كون الإنسان خلق على ماذا؟ خلق على الفطرة. والشرك والكفر طارئ عليه خلاف الأصل، خلاف الأصل. لذلك جاء في الحديث الصحيح في محاسبة الله عز وجل للمشركين والكافرين يوم القيامة أن الله يقول للمشرك لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مستدعي به اليوم؟ قال نعم. فيقول الله لو قد أردت منك أيسر من ذلك ألا تشرك بي شيئا إذا أخذت عليك الميثاق وأنت تقول لأبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك، فخلقك الله مقصورا على ذلك. ولكن لما كان الله عز وجل قضى القضاء الأزل الذي لا يسأل الله عنه فريق في الجنة وفريق في السعير، تأتي هذه المغيرات اجتياز الشياطين، الوالدان، تحويل التنصير والتمجيد وغيره، البيئة، الشبهات، الأمور هذه كلها ستفرق عن مقصورة أخرى حتى يتحقق التقدير الأزل الأول فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. التقدير العمري في تخليق النطفة في الرحم يحصل لما الحديث المشهور إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة، طبعا 40 يوما على لفظ الصحيحين، كلمة نطفة من في مستخرج الإعوان وليس في اللفظ الصحيحين، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون نطفة علقة مثل ذلك ثم يكون نطفة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه ويؤمر بأربع كلمات يسجلها عليه الملك لكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو وجاء في بعض الحديث ذكر أو أنثى. هذا التقدير يعني خاص بكل شخص منا ورحم أمه بناء على ماذا؟ على التقدير الأزل السابق الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ. ولذلك الملك لا يكتب كما جاء في بعض الحديث حتى يقول الله يا رب أشقي أم سعيد، ما يدري الملك. فإذا أمر الله بكتم ما في علمه سبحانه وتعالى وما في تقديره، ما الأجل، ما العمل، ما الرزق، تقدير خاص حول ذكر أو أنثى فيكتب ذلك كله. نعم. ثم التقدير حول ليلة القدر في تفسير قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين رحمة من فيها يفرق كل أمر حكيم. قال أهل العلم في ليلة القدر يقسم الله تقدير الخلائق في سنتهم التي يستقبلونها إلى ليلة القدر التي في رمضان السنة القادمة، أرزاقهم وأجالهم وأحداثهم وأحوالهم كلها فيها يفرق كلها بحكيم. وهذا التقدير السنوي في ليلة القدر أيضا كما قلنا بناء على يعني لا يتغير ما في اللوح المحفوظ إلا يعني لا يتغير، وقد كتب الله عز وجل كل شيء. وتفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو ما يشاء ويثبت بناء على ما قضى وقدر في أم الكتاب كما فسره عدد من المفسرين. ثم التقدير اليومي وهو التنفيذ لمقادير الله، هذا يولد، هذا يموت، هذا يرزق، هذا يمرض، هذا يقوم، هذا يصحو، هذا يصلي، هذا يزني، يعني التطبيق تنفيذ لأقدار الله عز وجل. فكل دائر في حياته اليومية على وفق ما قضي في الكتاب الأول قبل 55,000 سنة وعلى وفق ما قضي له في رحم أمه، وعلى وفق ما قدر له في ليلة القدر يسير في سنتين. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا اليسرى وأن يصرفنا عن العسرى. نعم.
السؤال 42 ما دليل التقدير الأزلي؟ الجواب: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، الآيات. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، الحديث في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن، الحديث في البخاري وغير ذلك كثير.
يعني يزيد الشيخ المثل وضوحا من الأدلة الشرعية، فيبدأ في ذكر الدليل أدلة على كل تقدير الخمس السابقة. فالتقدير الأزلي أول عليه قوله تعالى: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، بمعنى نخلقها. وهذا من الأدلة الصحيحة على أن الله خالق كل شيء، ومن ضمنه أفعال العباد، لأن من المصائب ما يكون بسبب أفعال العباد، القتل، السرقة، وإهلاك الحرص والنسل، كل المصائب تقع، من يوقعها؟ من يحدثها؟ من يفعلها؟ البشر. فأخبر الله أنه خالقها، خالق المصائب كلها، دليل على أن الله خالق كل شيء، ومن ضمنه أفعال، العباد. ثم حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، حديث: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. أجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. جف القلم بما أنت لاقٍ، هذا حديث أبي هريرة لما أراد أن يأذن له الذي طلب الخطاب، لما ما وجد ما يتزوج به رضي الله عنه، وأرهقته العزوبة كثيرا، فاستأذن لي في أن يختصي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاقٍ، فاختصي على ذلك أو ضرب. يعني لو كان الله مقدم لك الأمر أنك ستتزوج وأنك ستنجب سيقع، اختصيت أو لم تختصي، ولكن لأن الله مثلا يقدر لك شيء سيقدر لك ما يؤدي بك إلى ذلك الشيء. يعني مثلا إذا كان الله كاتبا لعبده ومقدر لفلان من العباد أنه سيتزوج وسينجب وكذا، ومقتضى الزواج أن يكون صحيحا مثلا مؤهلا لذلك، غير مختصي مثلا، غير صاحب مرض نحو ذلك، فلأن الله كتبه متزوجا منجبا فأيضا سيكتبه صحيحا غير مختصي، وسيمنع عنه كل ما يؤدي به إلى ما يفسد عليه ذلك، حتى لا يتحقق به القدر الثاني. القدر الأول يؤدي به القدر الثاني في ثلاث القضية. يعني مثال آخر أوضح منه، يقول الإسلام: إذا أراد الله قبض عبدي في أرض جعل له إليها حاجة، كتب الله فلان ابن فلان يموت في المنطقة في الأرض الفلانية، طيب هو قد يكون في بلد أخرى، فيقدر الله له حاجة فستسوقه إلى ذلك حتى يتحقق قدرته. تمام؟ أقدار الله تعالج أقدار الله، وتسوقه بعضها إلى بعض، وهذا معنى قول عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. أنت في مجمل أحوالك بل في كلها على مستوى قدر تسير، فهذا معنى قول يختص على ذلك أو غيره. يعني إذا كان الله تعالج لك الزوال فلن تقع، ولو سلفت كل سبيل لن يقع ذلك القضية، ولو كتب الله لك مثلا شيئا آخر سيوقع لك من المرض ومن كذا ما يمنعك من الإنجاب أو يمنعك من الزواج أو يمنعك من ذلك. ثلاثة قضية. هذا لما ألح أبو هريرة الذي صنف في استدامة القدر، ومع ذلك بعد فترة مكن الله أبو هريرة وتزوج وأنجب والحمد لله. وكذلك العزم، لما استأذن الصحابة في العزم لما خرجوا المجاهدين واشتاقوا لكذا، فيعني وقعت أيديهم يعني من 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 من, من حضايا ثمن الصرايا، يعني التي تباينت على الحرب، فاشتهوا النساء، ولكن كرهوا يعني أن تحمل إحداهن وكذا في سفر مشكلة، يعني فاستأذنوا في العزل، يعني يخرج ماءه قال يعني المرأة حتى لا يقع الحمل. فالنبي صلى ماذا قال؟ طبعا يعني ماذا قال له؟ إذا كان الله إذا كتب الله نفسه أو قدر نفسه فإنها يعني لا محالة حادثة آتية. كيف ذلك؟ قال أبو العلم: سيعني
يعوقك او يحول بينك وبين ان تتمكن من مثلا من العزل قبل ان يتسرب شيئا منك في ذلك الواحد. لذلك ان في بعض الحال قال والذي نفسي بيده لو اردت ماءك على صخره صماء وكتب الله منها ولدا لحملك ولدا. يعني ما نصب كما قال تعالى في الايه السابقه التي ذكرت ام حسب ان كفروا ان يسبقونا ما تسبق قدر الله ولا تغالب الله في امرك ساء ما يحكمون. ولكن يعني نقطة مهمة ولعل الشيء لي ما أدري نعالج أو بعبارتنا ندافع أقدار الله بأقدار الله. تابع لا يعني ذلك خلاص تستسلم وتبقى هكذا تقول إن كان الله مكتب لي أن أتزوج خلاص لا تزوج وتجلس لا تبذل سببا لا تبحث لا تطلب رزقا لا إن كان الله مكتب لي الرزق سيأتيني لا تبحث لا تنقب لا كذا لا ما لا ليس هذا مقصود. نقول أنك لن تغالب الله في أمره لكن انظر السبب الذي يقودك إلى المسبب والسبب والمسبب كلاه من أقدار الله. مثال ذلك الآن الجوع جعت عنه أصابك الجوع قدر جوع. هذا الجوع جوع القدر قدر الجوع قدر الجوع تدفعه لقدر الله وهو تناول طعام ينتج منه قدر ذات وهو الشدة. عالجت قدرا بقدر مرضت مرضت ما نقول لك خلاص ابقى مريضا حتى تعرف لا ابحث عن الدواء اذهب الى الطبيب الذي مثلا المختص في هذه القضيه او في هذا المرض ينظر لك يعالج يقول لك العلاج بحثك عن العلاج وعرضك نفسك للطبيب وتناولك للعلاج قدر لا تقول انك الان خرجت عن القدر فينتج عنه قدر فاته رفع المرض عنه فعالجت قدرا او دفعت قدرا بقدر لتحصل قدرا. كذلك وجود الذرية أو الذرية تريد الذرية فلا بد أن تبدو لها السبب فتتزوج فإن كان الله مقدم لك الذرية فتحصل الذرية فأنت حصلت قدرا بقدر حصلت قدرا بقدر. وكذلك ننقل إلى قضية المعاصي والمعصية إذا وقعت في المعصية هي قدر بلا شك لكن لا تقول قدر وتحتج به على أن تبرر لنفسك جرمها وغصقها وفسادها وتبقى على المعصية. لا نقول لك نعم قدر لكن عالج هذا القدر بقدر التوبة والأوبة والاستغفار لتحصل قدرا فاذا وهو رفع الذنب عنك والمغفرة والرحمة. كما أنك إذا جئت تأكل وإذا مرت تعالى وإذا سألت كلام وإذا أصابك الحرب تبحث عن أي وسيلة لدفعه وإذا أصابك الذنب تتدثر ليس كذلك؟ وإذا خفت من شخص أو من عدو يعني احتميت منه هذا ما هو وضعنا البشري هذا تدافع أقدار بأقدار. فلماذا عند الطاعة والمعصية قلت لا هذا قدر إذا أنا أبقى على مستوى هذا الأمر ولا لوم عليه ولا عتب عليه ما دام أن الله قدر على لا ادفع قدر المعصية بقدر التوبة لتحصل قدرا المغفرة والرحمة إن شاء الله تعالى. نعم هذا معنى قول عبد القادر الجيلي والجيلاني عندما قال كل إذا وصل بلغ إلى القدر توقف أما أنا فوضعت فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق بالحق أقدار الحق أقدار الله كيف نازعها بأقدار الله دفع قدرا بقدر كما بينا قبل قليل ويعني حصل قدرا بتحصيل قدر قدر هذا المقصود. وتخرج في نتيجة الأمر إلى قدر ثابت أنت ماذا قليل نازعت أقدار الحق بالحق لأجل أيضا لتقل الحق. وهذا بالتمام هو ما قصده عمر عندما قال يا أبي عبيدة لما وقع الطاعون في أرض الشام وكان عمر قادما يريد الشام فاستقبله أبو عبيدة وأمراء الجند في ظهر قبل الدخول وقال يا أمي إن الوباء قد وقع الشام طاعون عموان المشهور الذي قتل فيه كثير من الناس فعمر فقال يعني أشار بأن لا يقتل لا أشار عليه بعضهم بأن لا يدخل وبعضهم أشار عليه بأن يدخل. عمر استخار الله عز وجل وبات بيته مستخيرا فلما أصبح قال كلمته المشهورة طبعا لما عاتب أبا عبيدة لما قال له أشرارا من قدر الله يسترجع يعني أبو عبيدة يقول إن كان الله مقدما كان يصيبك الطاعون سيصيبك وإن كان مقدما سيصيبك ولو جلست مع في وسطه أتاك معه مجلس ثبت. فعمر بين له ثم لام وقال وغيرك يقول يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله يعني رجوعنا المدينة ما هو قدر رجوعنا إلى المدينة ما هو قدر؟ قدر. فنحن داخل الجنة.
أرأيت لو كان لك لو نزلت واديا معك غنم له عدوتان جانبان أحداهما خصبة والأخرى جذبة، أرأيت أن رأيت الخصبة ألم ترعها بقدر الله؟ قال بلى. أرأيت أن رأيت الجذبة ألم ترعها بقدر الله؟ فأنت في كل أحوالك على مساوي القدر. دخلنا الشام دخلناها بقدر، إن رجعنا المدينة رجعنا أيضا قدر، ولكن أنت تدفع القدر الذي تضارا عليه بقدر تراه نافعا لك. وقع الطاعون هنا وقع الوباء نرجع، رجوعك قدر، رجوعك قدر، ونحن نعلم أن قدر الله أن يصيبك الطاعون سيصيبك ولو كنت أينما كنت. ما هي المشكلة يعني ثلاث قضية، ولكن دافع الأقدار بالأقدار وعالج الأقدار بالأقدار. ثلاث قضية، هذا معنى قول عمر مشهور من قدر الله لا قدر الله. وهو معنى أيضا كما قال بعض أهل العلم وهو كلام ثبوت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيقة ولا عكس ولا قهر، ما في شيء يعجب بطبيعته، كل شيء مقدر. إن كان الله كبيرة أن تمر سكن جالس المرضى أو سكن تجارته قضية مؤمنة. كتب الله لك مشكلة أو مصيبة أكيد في طهارة ولا غير طهارة، فالطهارة على فساد من الشهور معنا ونحن ذلك. ثم قال في تمام الحديث وفرق من المجلس شرط في الاخر، هذا حديث صار مشكله عند اهل العلم، كيف هو حديث يقول لا عدوى ثم يقول شرا من المجلس؟ ليس من المجلس يقول لا عدوى، طيب اخرج الحكم. قال اهل العلم ان الانسان يحافظ علينا اصلا على عقيدته، يعلم انه سياتي من امته من هو ضعيف الايمان، من هو قليل البصيره، فربما لو جلس المظلوم وكان كافر الله صلى الله عليه وسلم سيصاب بالجبال واصاب بالجبال، ماذا سيقول؟ يا قدر الله حرق الله ما جعل جلس على أفل منزول جعل الجزاء، أنا حرم الله فيحيل سبب مرضه إلى الإجازة إلى ذلك المريض، لا يحيله إلى القدر لضعف الإيمان، وهذا حرم الله سبب الحزين ونحن منه جلس مسكوما ثم ثاني يوم قال الزكاة الله هذه ما جلس فلان عداني فلان، فينغلق عنده في تلك اللحظة قضية القدر وهو تقدير الله عليه ويتخذ السبب، فيظن أن ذلك شق أعداه بطمعه أو سبب لمعا من الله عز وجل كاتب له ذلك جالس أو لم، فحتى لا ينقضع التوحيد بهذه القضية قال درء النبي المفسدة وأغلق على كذا فقال لا في ذلك، حتى إن أطالك شيء فقل فلان وعيان وإنما تقول خلاص ما جلس أحد ما جلس مريضا لا بالله أن تقول قدر الله، ولكن إذا كان الإيمان عاليا في حال الصحابة ما يضر، ولذلك ثبت أن عمر آكل مجذوما جلس مع المجذوم أكل معه، وثبت أن خالدا شرب ثم، وثبت أن عائشة جلست على فراش جلس عليه مجذوم من أقاربها، خلاص ثقة إن أصابهم يعني هؤلاء إذا أصابهم الجذال ما يقول أن يحتاج مع فلان ولا يحتاج مع فلان، إنه مستوى عالي من الإيمان، أما غيرهم يعني حتى يدرى عليهم الباب ويحفظ عليهم الدين وينقطع عندهم تقدير أقدار الله عز وجل فينغلق عندهم السبب المتصل بالله إلى السبب المتصل بالمخلوق، قال استعد لا تجد حفاظا على دينك حفاظا على دينك وعقيدتك صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. حين سنقرأ نعم
السؤال 43 ما دليل التقدير العمري يوم النيسان؟ الجواب قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآيات. وروى إسحاق بن راهويه أن رجلا
تقرأ راهويه
وروى
يعني أهل الحديث كل ما جعل هذا الرسم تقرأونه بالتذكير راهويه يعني جرت عليه عادتهم نعم راهويه وتقرأ هكذا أحسن.
وروى إسحاق بن راهويه أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى خلق آدم ثم مسح قهره فاستخرج منه ذرية فقال لحقت هؤلاء النار بعمة أهل النار يعملون. الحديث بطوله. وفي الترمذي من حديث عبد بن عمرو رضي الله عنه فقط جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابا فقال أتكون ما هذان الكتابان؟ قلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. وقال الذي في يده اليمنى هذا كتاب رب العالم فيه أسماء أهل الجنة ثم أجمل على أخذهم أو زاد فيهم ولا قال الذي في اليمنى هذا كتاب من رب العالم وأسماء أجمل على أخذهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقد أصحبوا فذين قالوا يا رب الله إن كان أمر فرغ منه. وقال سددوا وقربوا إن صاحب الجنة يخبره بعمل أهل الجنة ويتمثل أي عمل فإن صاحب النقص وإن عمل أي عمل. ثم قال الله صلى الله عليه وسلم فنبذهما ثم قال فربكم العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. وقدم فيه هذا الحديث حسن صحيح قد
كل شيء يحدث أن الله أخذ من أحسن نية آدم وأشهدهم على أخوتي وأسلم قالوا بلا أحسن وقوموا بسرطة عن الفطرة ويبينهم على أنحاء الفطرة ثم أورد الفطرة من الأحسن أيها الثالثة من أحسن الله أخذ في آدم من أحسن على أحسن ثم أصدر بهم في حيث أولئي الفلمة ويبتسموا فطرة يقوم على الفطرة مؤمنين ومحسنين ومحسنين يموتوا ولا أحد يستطيع الاثنار يسترون ويقومون ذلك العقل ويتمردون عليه بسلام بالله تعالى ثم يستعلم الكتابين ويستعلم في أسماء الجنة ولا أحد يستطيع أسماء الناس ولم يتحدث به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يعني كلام في قول النبي صحيح وضعيف وبعض العلم صحيح من ضعيف هو أنه صحيح ومعدود في معجزة النبي عليه الصلاة والسلام أخرج الكتاب وآتاه في أسماء أهل الجنة كلهم والآخر في أسماء أهل النار كلهم إعجازا في الله عز وجل وآخر الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام.
السؤال الرابع والأربعون بعد المئة ما دليل التصديق العمري الذي دعوه لتخليق النطفة؟ الجواب قال الله تعالى وأعد بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الماء وينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخرى والمعنى واحد.
تقدير العمري وقد أشرنا عليه في الكلام اليوم ما ورد عليه الشيخ الحديث المشهور هذا الحديث حديث ابن مسعود في الصحيحين وهذا الحديث اصطلح العلماء على تسميته حديث القدر هو أول حديث يخرجه البخاري في كتاب القدر من الصحيح أول حديث. وهذا الحديث تنكره أقول تنكره المعتزلة تنكره إنكار ثبت عن زعيمهم عبد عمرو بن عبيد السلمي المعتزلي رأس القدرية الذي أسس الاعتزال هو وزوج أخته غافل بن عطاء الغزال ثبت عنه لما سمع هذا الحديث وكان حديث من رواية أعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأحد من العقل فقال عمرو عليه أن القدر يرأس القدر هذا حجة قاطع من إثبات القدر. فقال أبو عمرو بن عياذ بالله يقول لو سمعت الحديث من الأعمش لكذبته ولو سمعته من زيد بن وهب لما قدرت، ولو سمعته من ابن مسعود لما قدرت، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعته من الله عز وجل قلت له لم تأخذ على هذا عهدا. ذكر الذهبي في السياق في ترجمة عبد المعبيد المحتمل سند يعني صحيح، ليس صحيح تماما ولكن يعني في الروايات تقبل من ابن الشاهد التراجع ومشروع عن عبد المعبيد، فلا يكاد يترجم له احد الا وصف هذه يعني جنة الله تعالى. كيف يقول؟ كيف يقول يعمل عملها الجنة ثم يسبق عليه الكتاب ويعمل عملها النار؟ كيف؟ هذا عنده يقول ظلم، عنده هذا ظلم، وإثبات هذا الحديث في تشويه لله ونسبة الظلم فيه عياذا بالله تعالى. فبهذا المفهوم رد الحديث وطعن فيه بالكلام الذي حكيته عنه في هذا المفهوم. يعني المؤمن يجب عليه أن يسأل الله التثبيت، ويسأل الله الهداية، نسأل الله الخاتمة الطيبة، لا أن يخاصم ويرجع في أقداسه وأموره ثم يقسم الله ودعه. هذا القدر ينقص بتقدير الله أو يحيي أو يبدل، ما تغير شيء. إذا تغير أن تسأل الله صرف الله، لا أن تسأل الله القادم أمره.
السؤال 45 تقدير الحول في ليلة القدر. جواب: قال الله تعالى فيها كل أمر أسر رضي الله عنه كان بسلسة القتل مكفوت في السنة من موت أو حياة ورزق ومضر حتى الحجاج، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم.
نعم ذكرنا
واصل. السؤال 46 بعد 100: ما دليل التقدير اليومي؟ الجواب: قال تعالى كل يوم هو في شأن. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى.
الأثر هذا الذي عن ابن عباس هو تفسير من ابن عباس لمعنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن، وليس حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان صححه الحاكم فبعض من عانى في التفسير ونظر فيه ضعف هذا الأثر عن ابن عباس، وبعضهم يقول هو مما روي أو حكي أو بلغ ابن عباس مما أخذ من علوم أهل الكتاب. ليس عليه أدلة واضحة، وليس أن در بيضاء ودفة ياقوتة حمراء ونحو ذلك. نعم، ولكن التقدير اليومي هو يعني أن يقع في أيام الناس ما قدر له في كل مخلوق بصحة ومرض وسقم وحياة وموت ورزق وولد وأمور كثيرة في حياة الناس اليومية. كل حياتك اليومية أصلا وأعمالك وحركاتك وسكناتك وخرجات نفسك هي التمثيل والتطبيق والتحقيق لأقدار الله السابقة التي في اللوح المحفوظ التقدير الأزلي، والذي قضاها وأنت في رحم أمك، والذي قضاها عليك في ليلة القدر ونحو ذلك منه. نعم.
السؤال 47 بعد 100: ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ الجواب: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، وهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع حديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن لله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، يعني إن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما.
نعم، هذه الثمرة الحقيقية من الإيمان الصحيح للقدر، وهو لا يعني ذلك ترك العمل الصالح أو الانتباب على المعاصي بحجة أن ما قدره الله سيكون، إذا كان الله مقدر لي أن من أهل الجنة فسيكون، وإذا كان مقدر لي أن من أهل النار فسيكون، فلا داعي للصلاة ولا صيام ولا لعمل، أفعل ما شئت وأعمل ما شئت ونحو ذلك، أو ما ينظر ذلك حتى الأسباب الدنيوية، كما يقول بعض المتعاجزين والكاتبين عن العمل ونحو ذلك، إذا كان الله كاتب لي رزقا فسيأتيني عملت ولم أعمل، فيجعل القدر حجة يحتج بها على النفول والصعود عن العمل، وهذه حجة سقيمة وباطلة. فإنه عزيز كما قلنا في الكلام السابق جعل لك قدرا ويجعل لك قدرا آخر هو بأسباب السبب الذي يوصلك إليه، كما بينا قدر الدوالي من العلاج، قدر الطعام دفع الجوع، قدر العمل جلب الرزق، قدر الزواج جلب الذرية، قدر العمل الصالح والإيمان للجنة. إنه لن يدخل أحد الجنة يعني هكذا، ولن يدخل أحد النار هكذا، لابد من سبب يبلغ إلى الجنة أو سبب يبلغ عيالا بإذن الله إلى النار. ولذلك يوم القيامة يقال لأهل الجنة جزاء بما كنتم تعملون سببكم، ويقال لأهل النار جزاء بما كنتم أيضا تعملون. حتى يوم القيامة أهل النار، شوف الحكمة العظيمة، تأمل كل الآيات التي فيها مناظرة أهل النار بعضهم مع بعض وكلامهم مع بعضهم، لم تجد فيها ولا موضع أنهم قالوا خلاص قدر الله كما كانوا في الدنيا يقولون لما ينصحهم الناصحون عن الكفر والمعاصي والذنوب يقولون والله مقدر عليني إني أفعل كذا لا تلوموني. أما لما دخل النار علم أن حجته واهية وما غلط عنه شيء، الآن جاء الجحيم بين أمامهم إيش عاجبه كما يقولون، فتجدهم سيرجعون القضية الندامة يلومون الكفر كبراء سادتنا حرين الذين أضلنا من الدنيا ويسألون تحت أقدامنا كذا، هذا هو الغرض، يعاقبون شياطينهم وكبراءهم الذين أضلوهم ونحو ذلك ممن صدوا عن سبيل الله وقرناءهم من الجن والإنس، فيريدون أن ينتقموا منهم فيحيون على أنفسهم يا ليتنا أطعنا الله وحب الظالم على يديه. عادة الناس يعود لا يلومون إلا أنفسهم في كل حال، لأنهم علموا أن ما كانوا يتعلمون في الدنيا ما غير شيء ولا أغنى شيء ولا قدم ولا قاطع، وإذا ذي في الجحيم حد يجي يقول هذا القدر انتهى الموضوع، حتى نعلم ان حجه سقيمه لا تقدرها تقصر فيها سمعت القضيه. اذن ومعنى ذلك اصلا الانسان مقصور على ذلك لو رجع الى فطرته، بدي انه اذا تشتد به الجور تجده يعني يبحث باي طريق ياخذ اشياء من يدفع على الجور، اذا مرض يفعل اي طريقه يدفع على المرض. فكذلك في الايمان او كفر من اسباب المعيشه من امراض من كل ما يقع هو بمشيئة الله عز وجل وإرادته كما في الآيات السابقة، وتكون إن شاء الله ولو شاء الله لجعلكم بطن واحدة فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وغير ذلك من النصوص. قلوب العباد بين الإصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كل قضية ترجع إلى مشيئة الله، كما قال الإمام الشافعي يقول ما شئت خاتم الله ما شئت كان وإنما شاء وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت ففي الخلق يجري الفتى والمسل، هذا مننت وهذا هديت وهذا أعنت وذا لم تعد، تدبير الله ومشيئته سبحانه وتعالى. وقال في نوم في الوادي إن الله تعالى قبض أرواحكم حيث شاء، لما ناموا كانوا حائزين من غزوة فعرفوا في واد في آخر الليل فناموا ولم ينقذهم إلا حر الشمس.
هذه وقت الصبح.
تغير الصحابة كيف كذا؟
لأن الإسلام يعني طمنهم بقال إن الله قبض أرواحه حيث شاء وردها حيث شاء.
خلاص يعني أما حصل لهم مشيئة الله عليهم
يصلي الوقت الذي بعد الله فيه
اشفعوا وتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. كلها نصوص تدل على عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة نازعت فيها المعتزلة وأنكرتها.
سؤال: كم شعب الإيمان؟ جواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 وفي رواية 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.
من الأصول المستقرة عند أهل السنة أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، وأنه أصل له شعب متعددة، وكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا وتشكل جزءا في الإيمان ولكن شعب الإيمان لا تسمى إيمانا ولا تشكل جزءا فيه حتى تكون منبثقة عنه وراجعة إليه. فلو صلى المنافق مثلا فإن صلاته لا تكون إيمانا، لأن الباعث لها لم يكن إيمانه بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء ما عند الله. فلما لم تكن صلاته نابعة عن الأصل الإيماني لا تسمى في حقه إيمانا ولا يثاب عليها ولا تقبل عند الله، وكذلك نفقته وكذلك جهاده ونحو ذلك مما يقوم به المنافق من أعمال البر والخير. فيشترط لشعب الإيمان حتى تسمى إيمانا وتشكل جزءا في الإيمان وتثمر لصاحبها الدرجات والثواب عند الله عز وجل أن تكون صادرة عن أصل الإيمان منبثقة عنه عائدة راجعة إليه. وينبغي في موضوع الشعب أن ننبه إلى قضية مهمة، وهي أن شعب الإيمان على نوعين اثنين من جهة ذاتها وعلى نوعين اثنين من جهة حكمها. أما نوع الشعب من جهة ذاتها فهناك شعب قولية وهناك شعب عملية، ونعني بالقولية ما يشمل قول القلب وقول اللسان. فقول القلب المقصود به أصل التصديق والإقرار بالله ربا وإلها ومعبودا وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونعني بقول اللسان إعلان التوحيد وإعلان الشهادة، وهو قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يلتحق بذلك من ذكر الله وتسبيحه كما يشير الشيخ إلى ذلك بعد قليل. ونعني بالشعب العملية نوعين أيضا: عمل القلب، وعمل القلب قدر زائد على أصل التصديق، ليس عمل القلب تصديقه بل قدر زائد على التصديق. ونعني به ما يدخل قلب المؤمن من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة دينه وكتابه وشرعه، وما يدخل قلب المؤمن من خشية الله والرجاء في الله والتوكل على الله والإنابة إلى الله والإخلاص لله والحب في الله والبغض في الله وما يلتحق بذلك من أعمال القلوب كالصبر والرضا ونحو ذلك. كل هذه تسمى أعمال قلبية، وهي ركن ركين وأصل أصيل في الإيمان. ونعني أيضا به عمل الجوارح، وهو ما يعمله المؤمن ويكسبه بجوارحه من أعمال الخير وأبواب البر كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ونحو ذلك من أفعال وأبواب الخير. هذه أنواع الشعب من جهة ذاتها قولية تشمل قول القلب وقول اللسان، وعملية تشمل عمل القلب وعمل الجوارح. أما نوعا الشعب من جهة حكمها فهي على نوعين اثنين: شعب يزول الإيمان بزوالها، وشعب لا يزول الإيمان بزوالها وإنما ينقص. فأما ما يزول الإيمان بزواله كشعبة التصديق، فالذي لا يصدق بقلبه ولا يقر بقلبه بالله ربا وإلها وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالملائكة وبالكتب وبقية النبيين، الذي لا يصدق بقلبه لا شك أن الإيمان مطلوب منه خارج عنه وهو في عداد الكافرين بدون شك. فهي شعبة زالت نتج من زوالها زوال الإيمان كله. وكشعبة الشهادة إعلام الشهادة والنطق بها أصلية، إن زالت زال الإيمان بزوالها ولو كان التصديق موجود، لو كان التصديق موجود والإقرار الداخلي موجود مع الإباء بالنطق بالشهادة يزول الإيمان، ويصبح من كان ذلك حاله بعد عرض الشهادة عليه وإقامة الحجة عليه يصبح في عداد الكافرين. وأشهر مثل يمثل بها أهل العلم في هذه المسألة أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان بلا شك معظما لابن أخيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، مدافعا عنه منافحا عنه يحوطه بعنايته ورعايته دون عدوان قريش وتعديهم وغضبهم عليه، بل وأبلغ من ذلك كان مقرا داخليا مقتنعا بأن ابن أخيه صادق فيما يقول، صادق فيما جاء به وأن ما جاء به الخير، كيف وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كيف لا وهو القائل يمدح النبي عليه الصلاة والسلام وأبيض يستسقى الغمام في وجهه ثمام اليتامى ثكلة للأرامل. ومع ذلك على كل الكلام والإقرار بل والعمل الدفاعي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، لما حضرت أبا طالب الوفاة فجاءه المصطفى عليه الصلاة والسلام جلس عند رأسه فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، دلالة على أن لفظ الشهادة ركن في الإيمان أصلي، وكلمة أصلي معناه إذا ما تحقق ما في إيمان، وإلا ما يحرص النبي هذا الحرص ويأتي عند رأس عمه أبي طالب يا عم ويحس وينبه، وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له يثبطان عن النطق بالشهادة أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر شأنه أنه مات على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فما حكمه مع ذاك الإقرار والتصديق والدفاع وإلى آخره مع رفضه قول لا إله إلا الله؟ حكمه أنه لا يعد من المسلمين بل هو من الكافرين المشركين. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين عليه لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، نزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فسماه من المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل فيها أيضا قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا دليل واضح على أن النطق بالشهادة شعبة أصلية يزول الإيمان بزوالها، ولا ينفع معها لا تصديق داخلي ولا إقرار ولا شيء آخر. انتبهنا؟ ومثل أيضا شعبة الصلاة على القول المحقق عند أهل العلم، فالذي لا يصلي أبدا ليس مؤمنا أبدا على القول المحقق أن تارك الصلاة بالكلية خارج من الإسلام، داخل عياذا بالله في الكفر. وهناك نوع آخر شعب لا يزول الإيمان بزوالها وإنما ينقص بحسبها. فمثلا إماطة الأذى عن الطريق عده النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان، أفرأيت من تركها أيزول إيمانه ويصبح كافرا؟ الجواب كلا، ولكنه نقص من إيمانه وعمله بقدر تركه لتلك الشعبة، بقدر تركه لتلك الشعبة، مع ملاحظة أنه قد يقترن بفعل الشعبة الصغيرة من الإيمان وابتغاء الثواب ما يرفعها عند الله عز وجل، حتى قد تكون سببا عظيما للمغفرة لصاحبها كل ما أسلم، وإن كان شيئا يسيرا وهينا لم تحققه له صلاته ربما أو صيامه أو حجه. مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسير في الطريق إذ رأى غصن شوك يؤذي المسلمين، ها في لا جهاد ولا غصن شوك يؤذي المسلمين، فقال: لأنحين هذا الغصن لا يؤذي المسلمين، فنحاه فشكر الله له فغفر له. شوف ما لقنا بضع دقائق وأقل من انتماس بالزمن الوقت ما هي شيء، غصن شوك سحبه، لكن ليست القضية غصن شوك سحبه، ولكن ما قام في قلبه من ابتغاء ثواب الله عز وجل ومن الرحمة والشفقة على عباد الله المسلمين ألا يؤذيهم غصن الشوك. فكان ذلك العمل الطفيف اليسير الذي هو في الميزان أدنى شعب الإيمان، لو ما أزاله نقص الإيمان شيئا يسيرا بقدرها، ولكنه لما اقترن به من حب الله وحب عباده المؤمنين والرغبة والخير مثل حال هذا الرجل غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بينما امرأة بغي من بني إسرائيل، بغي تمارس البغاء حرفة وصناعة عياذا بالله عز وجل،